الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عرفنا أن هذا الحديث يدل على أن أقل ما يفعله الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليرقد. وجمهور العلماء على استحباب هذا الوضوء ولا يجيبونه، هذا هو المعروف عن جماهير من مضى من أهل العلم. وينقل الوجوب عن الظاهرية، ومن أهل العلم من نقله رواية عن الإمام مالك، لكن هذه الرواية ما هي معروفة ولا مشهورة من مذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام مالك المشهور المعروف كمذهب جمهور العلماء أن ذلك من قبيل الأمور المستحبة لا من قبيل الأمور الواجبة. نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وما جاء في المسند عند أهل السنن من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فإن هذا لا يثبت، وهو من أوهام أبي إسحاق السبيعي، وقد أنكر عليه ذلك حفاظ الحديث واتفقوا على توهيمه. وعلى فرض ثبوت ذلك الحديث وهو محمول على أنه كان لا يغتسل، وليس المعنى لا يتوضأ، على أن الحديث لا يثبت. فعلى كل، أمر الوضوء للجنب من الأمور المؤكدة: إذا توضأ أحدكم فليرقد، فهو من الأمور المؤكدة. والفائدة من هذا الوضوء كما عرفنا هو تخفيف الجنابة، فالجنابة يحصل لها التخفيف بهذا الوضوء. وليس هذا الوضوء كما عرفنا لرفع الحدث الأصغر، ولهذا لا ينتقض بنواقض الحدث الأصغر، لأن ليس المراد به رفع الحدث الأصغر، وإنما المراد به تخفيف الجنابة. فلهذا فإن هذا الوضوء ينتقض بنواقض الحدث الأكبر، ينتقض بخروج المني أو بالإيلاج، ولا ينتقض بنواقض الحدث الأصغر على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليرقد، ظاهر الحديث أن المراد به الوضوء المعروف الذي هو في الصورة شبيه بوضوء الحدث الأصغر، هذا هو ظاهر الحديث. فيتوضأ الوضوء المعروف لرفع الحدث الأصغر، وإن كان الوضوء في هذا الموضع لا يراد به رفع الحدث الأصغر، لكن من حيث الصفة يتوضأ الوضوء المعروف لرفع الحدث الأصغر على نية تخفيف الجنابة. وراوى الحديث عبد الله بن عمر كان لا يستوعب أعضاء الوضوء، بل كان رضي الله عنه يترك غسل الرجلين. فروى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. ولم يكن رضي الله عنه يستوعب أعضاء الوضوء، بل كان إذا أصابته الجنابة وأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوء الصلاة خلا الرجلين، لم يكن يغسل الرجلين. ثبت هذا عنه في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، بأصح إسناد، أو نعم بإسناد من أصح الأسانيد. رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، إسناد من أصح الأسانيد. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرزاق، وهو موجود أيضا في مصنف عبد الرزاق بعد أن ذكر هذا الحديث، ذكر ما ذكره نافع من فعل عبد الله بن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة خلا رجليه. فعبد الله بن عمر لم يكن يستوعب أعضاء الوضوء، وظاهر الحديث هو الاستيعاب، وهذا الذي فهمه جماهير من مضى من أهل العلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد محمول على الوضوء المعروف. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقتصر على البعض ولا يستوعب الأعضاء، ومن أهل العلم يرى أن ابن عمر كان يفعل هذا باعتبار أن هذا الوضوء من الأمور المستحبة ولا ترتفع به الجنابة، وإنما المراد بذلك تخفيف الجنابة، فله أن يستوعب أعضاء الوضوء وله أن يغسل البعض ويترك البعض، لأن الغرض من ذلك هو تخفيف الجنابة. فإنه إن غسل بعض أعضاء الوضوء زالت الجنابة من تلك الأعضاء، فإن أتم أعضاء الوضوء كان أبلغ، إذا أتم أعضاء الوضوء كان أبلغ، وإذا اقتصر على البعض كان في ذلك نوع تخفيف. نعم، حصل التخفيف في تلك الأعضاء التي غسلت. فإذا غسل أعضاء الوضوء وترك الرجلين فإن الحدث، حدث الجنابة، يزول عن تلك الأعضاء المغسولة، ويبقى في الرجلين وفي سائر الأعضاء. حصل تخفيف ولا لم يحصل للجنابة؟ التخفيف حاصل، التخفيف حاصل للجنابة، وإن كان الوضوء إتمام الوضوء أبلغ في قضية التخفيف، وأبلغ من هذا الاغتسال. فابن عمر رضي الله عنهما فهم من الحديث هو التخفيف، فكان يغسل البعض ويترك البعض لحصول التخفيف بما فعله من غسل بعض أعضاء الوضوء. والتخفيف كما يحصل للحدث في الحدث الأكبر، فإنه يحصل عند جماعة من أهل العلم، عند بعض العلماء في الحدث الأصغر، كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بدائع الفوائد، وأن الحدث الأكبر وإن كان يحصل التخفيف فيه فمن باب أولى أيضا يحصل التخفيف في الحدث الأصغر، كما أنه يحصل التخفيف في الحدث الأكبر يحصل التخفيف أيضا في الحدث الأصغر، ما هو في كل موطن، وإنما إذا كان محدثا الحدث الأصغر وأراد أن ينام، كما إذا كان محدثا الحدث الأكبر وأراد أن ينام. فإذا كان محدثا الحدث الأكبر فيخفف حدث الجنابة بالوضوء، وإذا كان محدثا الحدث الأصغر فيخفف الحدث الأصغر أيضا بغسل بعض الأعضاء، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى حاجته، ذهب إلى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وذكر سائر الحديث. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من منامه وذهب وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ من قضاء حاجته غسل وجهه ويديه ثم نام. هكذا جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من أهل العلم من فهم من هذا الحديث غير هذا المعنى، من أهل العلم من فهم من هذا الحديث أن المراد بذلك التنشيط، أنه أراد التنشيط أن ينشط نفسه بغسل وجهه ويديه، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالعلامة النووي وجماعة من أهل العلم لم يفهموا تخفيف الحدث وإنما فهموا التنشيط. وهذا في شيء من النظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينام، ما أراد أن يقوم لصلاة الليل، وإنما أراد أن ينام، فالقول أنه غسل وجهه ويديه من أجل التنشيط ما هو مناسب، لأنه أراد أن ينام ولهذا فعل هذا ونام، فليظهر أنه أراد معنى التنشيط. ومن أهل العلم من حمل ذلك على معنى الجنابة، أنه أراد تخفيف الجنابة فغسل بعض الأعضاء، أنه أراد أن يخفف الجنابة فغسل بعض الأعضاء، كما كان عبد الله بن عمر كما عرفنا يغسل بعض أعضاء الوضوء، يغسل أعضاء الوضوء ويترك القدمين، والنبي عليه الصلاة والسلام غسل بعض أعضاء الوضوء، غسل وجهه ويديه فخفف الجنابة بهذا المقدار، فيكون يجوز تخفيف الجنابة بأي مقدار، والأكمل أن يخففها بالوضوء. وهذا القول ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري وفيه نظر، باعتبار أن ظاهر الحديث أنه قضى حاجته، حاجة الإنسان المعروفة من البول والغائط، وليس المراد بذلك أنه أتى أهله، فظاهر الحديث أنه أن قضاء الحاجة أي أنه قضى حاجة الإنسان من بول ومن غائط، فإن ابن عباس كان عندهم، نعم، نام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع خالته ميمونة، فيبعد أن يكون هذا هو المراد، أي نعم، بل نعم هذا المراد هو ظاهر في الحديث، بل هو خلاف الظاهر من الحديث، بقى هذا المعنى وهو تخفيف للحدث الأصغر، وهذا كما قلنا ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وأنه من باب أولى إذا كان الحدث الأكبر يخفف فمن باب أولى أن يخفف الحدث الأصغر، وليس هذا القول ببعيد في حق من أراد أن ينام، ويكون الأتم في حق النائم، وش الأتم في حقه؟ أن يتوضأ الوضوء الكامل كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، أي نعم، إذا نعم نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى فيه على التوضأ أي الوضوء الكامل، وإذا لم يتوضأ الوضوء الكامل فقد يحمل الحديث على هذا المعنى على ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، من أن الحدث الأصغر أيضا يتخفف بغسل بعض الأعضاء، فالأمر في ذلك من الأمور المحتملة، ما هم من الأمور المجزوم بها، لكن الأمور المحتملة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من باب تخفيف الحدث الأصغر من أجل أن ينام، وأن النائم يستحب له أن يتوضأ الوضوء الكامل، فإن لم فأقل ما يفعل أن يخفف الحدث الأصغر بغسل بعض الأعضاء، هذا أمر محتمل ما هو مجزوم به أن يراد هذا المعنى، لكن من الأمور المحتملة. فعلى كل ما يتعلق بتخفيف الحدث الأكبر بالوضوء هذا أمر مجزوم به، فإن السنة في ذلك ظاهرة بينة. وأما ما يتعلق بتخفيف الحدث الأصغر فالأمر محتمل، ولهذا العلماء تنازعوا في فهم الحديث، حديث عبد الله بن عباس تنازعوا في معناه، منهم من حمله على تلك المعاني التي سبق ذكرها. فالحديث فيه نوع احتمال ما هو من الأمور الظاهرة المجزوم بها، أما ما يتعلق بتخفيف حدث الجنابة فالأدلة في ذلك ظاهرة بينة، ما فيها شيء من اللبس والإشكال. قال: يا رسول الله، يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا الوضوء المذكور في الحديث يضم إليه غسل الفرج كما جاءت بذلك السنة الصحيحة. فجاء ذلك في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر أيضا أن عمر بن الخطاب سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الجنابة تصيبه ليلا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا وأراد أن ينام توضأ، نعم غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث عبد الله بن عمر: توضأ وضوءك للصلاة واغسل فرجك ثم نم، توضأ وضوءك للصلاة واغسل فرجك ثم نم، واغسل ذكرك ثم نم. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فيضم إلى الوضوء غسل الفرج، فإن الحديث صحت بهذا وصحت بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب بالأمرين معا، فأمره بغسل الفرج وأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء، فيغسل ذكره ويتوضأ. وهذا الحكم الوارد في هذا الحديث هو في حدث الجنابة، فحدث الجنابة إذا ما توضأ الإنسان حصل فيه التخفيف، لكن إذا كانت المرأة في حيضها أو في نفاسها وأرادت أن تنام هل يقال يستحب لها أيضا أن تتوضأ وتنام من أجل أن تخفف الحدث، ولا لا يستحب لها هذا؟ من يجيب؟ لا يستحب. يستحب في المرأة، إذا كانت المرأة في حيضها أو في نفاسها فلا يستحب لها أن تتوضأ هذا الوضوء. وما الفرق بين الجنابة والحيض؟ الفرق بين الجنابة والحيض أن الجنابة انتهى أمرها، الجنابة ما هي مستمرة، الجنابة حصمت وبقاء الحدث. لكن في قضية الحيض الحدث ما زال مستمرا، ولهذا الحائض إذا اغتسلت هل يرتفع عنها الحدث؟ لا يرتفع عنها الحدث، لكن الجنب إذا اغتسل يرتفع عنه الحدث. أي نعم. فهذا الحكم مختص بالجنب، لأن الجنب قد زال أمر الجنابة، الحدث ما هو مستمر، خروج الحدث ما هو مستمر في حقه، فإذا ما اغتسل ارتفع الحدث، وإذا ما توضأ نعم تخفف الحدث، لكن المرأة الحائض إذا ما اغتسلت ما ينفعها الاغتسال في وقت حيضها، وإذا ما توضأت من باب أولى أيضا لا يتخفف. إذا كان الغسل لا يقطع الحدث في حقها فمن باب أولى، في باب أولى الوضوء، لكن إذا انقطع حيضها ونفاسها، انقطع حيضها ونفاسها وقبل أن تغتسل أرادت أن تنام، قبل أن تغتسل أرادت أن تنام وقد انقطع حيضها ونفاسها، لها أن تتوضأ ولا ليس لها أن تتوضأ؟ لها أن تتوضأ، لأن الغسل في هذا الوقت يرفع الحدث، فالوضوء يخفف الحدث. نعم. كيف؟ ما ينفع، كيف تتوضأ؟ تريد ترفع الحدث الأصغر وهي فيها الحدث الأكبر؟ طيب وش المراد بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر؟ لا لا، في حديث البراء وش المراد به؟ المراد به رفع الحدث الأصغر. هنا فإذا كانت محدثة الحدث الأكبر ما تستطيع أن ترفع الحدث الأكبر، كيف ترفع الحدث الأصغر؟ ما يمكن. هنا لا تتوضأ ولا تغتسل في أثناء الحيض، لكن إذا انقطع حيضها أو نفاسها صارت كالجنب. نعم، إذا انقطع حيضها ونفاسها صارت كالجنب، لأن الاغتسال يرفع حدثها فالوضوء يخفف من حدثها. إذا يفرق بين الحائض في أثناء حيضها والنفساء في أثناء نفاسها، في أثناء خروج الدم، فهنا لا ينفعها لا الاغتسال ولا الوضوء، لا الاغتسال يرفع الحدث ولا الوضوء يخفف الحدث. لكن إذا انتهى رأت الطهر من حيضها أو من نفاسها فإنها تصير حينئذ كالجنب، تصير كالجنب، فالاغتسال يرفع الحدث وكذلك التوضؤ الوضوء يخفف من الحدث. نقف في هذا الموضع من شرح هذا الحديث، هو من باب التنبيه على أمر مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة تأخير غسل القدمين، وقد ذكرنا رواية الإمام مسلم لحديث عائشة رضي الله عنها في تأخير غسل القدمين في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أوقفني بعض الإخوة الأفاضل على كلام ابن عمار الرشيد العلام العمار الرشيد في كتابه الذي ألفه في علل الإمام مسلم، أنه أعل هذه اللفظة في حديث الإمام في رواية الإمام مسلم من رواية أبي معاوية محمد بن خازم عن هشام ابن عروة، باعتبار أن محمد بن خازم خالف كل من روى الحديث عن هشام بن عروة في هذه اللفظة. لكن على كل الحديث رواية الإمام مسلم معلة، لكن جاء الحديث من غير هذا الطريق، جاء الحديث عند الطيالسي في مسنده بإسناد حسن وفيه تأخير غسل الرجلين، وإنما الكلام على رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم معلة، لكن جاء الحديث من غير ذلك الطريق عند أبي داود الطيالسي في مسنده بإسناد حسن، فيكون نعم تأخير غسل القدمين إلى بعد الانتهاء من الوضوء ثابت في حديث عائشة، لكن من غير رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم من طريق كما عرفنا أبي معاوية محمد بن خازم عن هشام بن عروة، وخالف كل من روى الحديث عن هشام بن عروة، لكن جاء الحديث من غير هذا الطريق، من طريق أخرى حسنة عند الطيالسي في مسنده، فمن حيث ثبوت اللفظة هي ثابتة أن بعد الانتهاء من الوضوء غسل قدمي في حديث عائشة، وإنما الكلام على رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه. وننتقل إلى شرح السنة.